يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم، إذا ظرفية زمانية وتفيد الشرط، إذا ضربتم في الأرض، إذا ضربتم في الأرض المقصود إذا ضربتم في الأرض أي إذا سافرتم. لكن يأتي سؤال: لماذا ربنا تبارك وتعالى قال إذا ضربتم؟ ما وجه كلمة الضرب؟ اليظهر والله أعلم أنهم في السابق إذا سافروا يسافرون في الغالب على دوابهم، ومن يركب الدابة هو بحاجة إلى العصا يضرب به الدابة لأجل سيرها ولأجل توجيهها، فلعل هذا هو السبب والله أعلم أن الله عز وجل قال وإذا ضربتم، فجعل السفر ضربا في الأرض. وإذا ضربتم في الأرض، كلمة الأرض عامة تعم كل أرض تسافرون إليها، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. متى نقصر من الصلاة؟ إذا ضربنا، أي إذا سافرنا. فنأخذ من ذلك فائدة، وهي أن المسافر لا يترخص برخص المسافر إلا إذا سافر. ومتى يكون مسافرا؟ إذا خرج من بلده، إذا كان في بلده لا يصدق عليه أنه مسافر. رب عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض، إذا كما قلت شرطية غير جازمة، جواب الشرط جملة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يجوز لنا أن نقصر الصلاة إذا سافرنا. متى نسافر؟ إذا خرجنا من البلد. فعلى هذا المسافر لا يترخص برخص المسافر إلا إذا خرج من بلده، لأنه إذا كان في البلد لم يخرج من بلده لا يصدق أنه مسافر لأنه لا زال مقيما. فإذا خرج ترخص برخص المسافر من قصر وغيره. وحينما قال ربنا عز وجل إذا ضربتم في الأرض، إذا سافرتم، وهذا مطلق لم يقيده ربنا تبارك وتعالى بنوع من أنواع السفر ولا بمسافة ولا بوقت. إذن وإذا ضربتم في الأرض مطلق، معنى مطلق يعني لم يقيد، فلم يقيد بنوع السفر الذي نقصر فيه ولا بالمسافة التي نقصر بها ولا بعدد الأيام التي نقصر فيها ونكون مسافرين. هذا معنى الإطلاق. المسألة الأولى وهي مسألة نوع السفر الذي نسافر، هل رخص المسافر ومنها القصر والفطر هل هي خاصة بنوع من أنواع السفر أو مطلقة كما أطلق الله عز وجل؟ الصحيح الثاني أنها مطلقة. ما ثمرة الكلام هذا؟ ثمرة إلى الكلام أن الشخص إما أن يسافر سفر طاعة كالحج والجهاد صلة الرحم، أو يسافر سفر مباح كالتنزه، أو يسافر سفر معصية يذهب إلى مكان معين لأجل معصية الله عز وجل. فمن يرى أن الرخصة خاصة بسفر الطاعة أو السفر المباح يقول العاصي لا يترخص، ومن يرى أن الآية مطلقة وهذا هو الصحيح يقول كل من ضرب في الأرض وسافر يجوز له أن يترخص حتى ولو كان عاصيا. لماذا؟ لأن الله عز وجل أطلق السفر ولم يقيده، فلو كان الترخص برخص السفر ومن ذلك القصر خاصا بسفر الطاعة أو بالسفر المباح دون سفر المعصية لقيده ربنا تبارك وتعالى ولقيدته السنة. فالترخص أتت مطلقة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسافر إلا سفر طاعة، لكن ليس معنى هذا أن من سافر سفر معصية ليس له أن يترخص برخص المسافر. وهذا مذهب الأحناف، اختاره ابن حزم، اختاره أيضا شيخ الإسلام. ومما يقوي ذلك من يرى وهم الجمهور عدم صحة الترخص برخص المسافر للعاصي إذا كان سفره سفر معصية، يقولون له أن يتيمم، له أن يتيمم إذا لم يجد الماء لأجل الصلاة، والتيمم كما هو معلوم هو رخصة، فإذا كان له أن يتيمم والله أعلم فكذلك له أن يقصر الصلاة، وإن كان التيمم لا يمكن تصح الصلاة إلا به. فليظهر والله أعلم أن كل سفر يترخص فيه برخص المسافر، سواء كان سفرا مباحا أو سفر طاعة أو سفر معصية والله أعلم. الدليل هو إطلاق الآية، فما أطلقه الله عز وجل يطلق. فليس عليكم جناح، فليس عليكم أي على الأمة، فالخطاب للأمة عامة. جناح، أصل كلمة الجناح في كلام العرب الجناح والميل، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني إذا مالوا للمهادنة ترك الحرب فاجنح لها فهادنهم. لكن اشتهر الجناح في لسان الشارع الميل للإثم، أو الجناح المقصود به أثر الميل وهو الإثم، فلا جناح عليه أي فلا عقوبة أخروية، فليس آثما. إذن فليس عليكم جناح أي ليس عليكم إثم أن تقصروا من الصلاة. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، استدل بهذه الآية بعض أهل العلم وقال القصر مباح، القصر مباح. لماذا؟ لأنه قال فليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم إثم، فإذا كان ليس علينا إثم هذا يدل على أن القصر من الأمور المباحة، وبعض أهل العلم يرى الاستحباب، وبعض أهل العلم يرى الوجوب، والصحيح هو الاستحباب. إذا قلنا الصحيح هو الاستحباب، كيف نجيب على قوله فليس عليكم جناح؟ قد يفهم من الآية أن الأمر على الإباحة، يقال ياتي رفع الجناح وهو الإثم عن أمر واجب وليس عن أمر مستحب، ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال فلا جناح عليه أي لا إثم عليه، أليس الطواف بين الصفا والمروة إما أن يقال هو واجب أو ركن؟ وسيأتي إن شاء الله الكلام على الآية. بلى، ومع ذلك ربنا عز وجل قال فلا جناح عليه الطواف بهما، والآية لها سبب نزول ستمر بنا إن شاء الله. الشاهد من ذلك أن نفي الجناح لا يدل على عدم وجوب الشيء، فقد يأتي لأمر واجب وقد يأتي لأمر مستحب كما في هذه الآية، لأمر واجب كما في آية إن الصفا والمروة، ولأمر مستحب كما في هذه الآية. إذن يكون الأمر على الاستحباب. لو تأملنا النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لقيل بأن الوجوب قوي، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين تقول أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. أول ما أوجب الله عز وجل الصلاة ركعتين للمقيم والمسافر، فأتمت أي زيدت كما بعض الروايات، صلاة الحضر الرباعية تصلى أربعا أو ثلاثا الثلاثية. قالت وأقرت صلاة السفر، يعني صلاة السفر بقيت ركعتين، على هذا الأصل في صلاة السفر أنها ركعتان. لو أن شخصا صلى الفجر أربع هل تصح صلاته؟ لا تصح، لأنه زاد فيها فهي ركعتان. يقول كذلك من صلى في السفر أربعا يكون زاد في الصلاة، فأصل الصلاة الواجب ركعتان، فإذا زاد فيها أبطلها، على رأي ابن حزم وعلى رأي الأحناف ما زاد يكون باب النفل، وإلا الواجب هو ركعتان. ولا شك أن هذا من باب النظر قوي، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فأتموا في السفر. ومن ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها حينما ذكرت هذا الحديث أول ما فرض الصلاة ركعتين، فقال الزهري لعروة: ما بال عائشة تتم؟ يعني إذا كانت الصلاة ركعتين لماذا عائشة تصلي في السفر أربعا؟ فقال عروة: تأولت كما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه. عائشة رضي الله تعالى عنها وهي التي روت الحديث تصلي أربعا، فهذا يدل على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب، وتأولها والله أعلم على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب، إما على سبيل الإباحة أو الندب والاستحباب. وحينما قال كما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين حديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، فأخبر ابن مسعود فاسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال: صليت مع رسول الله بمنى أربعا، ومع أبي بكر الصديق بمنى أربعة، ومع عمر بمنى أربعة، وليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فالشاهد من ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه بمنى أتم الصلاة، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أتموا الصلاة بمنى وكانوا مسافرين، فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا أن الأمر ليس على سبيل الوجوب القصر، إنما هو على سبيل الند والاستحباب، والله أعلم. فأصح الأقوال أن قصر الصلاة على سبيل الند والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ألا يصح أن يقال فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة؟ بلى والله أعلم. فلذلك بعض أهل العلم يقول أن من هنا زائدة، وبعضهم يرى أن من هنا ليست زائدة، إنما هي للتبعيض، والمقصود للتبعيض أي فليس عليكم جناح أن تقصروا من بعض الصلاة، يعني من بعض الصلوات، فالتي تقصر هي الرباعية، أما الصبح والمغرب فلا تقصران بإجماع العلم، فالذي يقصر من الصلاة الظهر والعصر والعشاء بالإجماع، ولا تقصر الفجر والمغرب بالإجماع. فعلى هذا تكون من للتبعيض وليست زائدة، وليظهر لي والله أعلم أن إذا جعلنا من هنا للتبعيض يكون أولى من القول بأنها زائدة، فالأصل هو عدم الزيادة. يقولنا أن هنا من للتبعيض نجعل ال في الصلاة عهدية، تقصر بعض الصلاة المعهودة وهي الرباعية. إذن لنا في ال أن نجعلها للاستغرار أو أن نجعلها للعهد، فلا جنح عليكم أن تقصروا من الصلاة. والقصر نوعان: قصر عدد فنجعل الرباعية ركعتين، وقصر كيفية، وهذا مر بنا في الدرس الماضي: فإن خفتم فرجالا وركبانا، يعني نقصر هيئة الصلاة. وسيمر بنا إن شاء الله زيادة بيان في الآية التي بعد هذه الآية في الكلام على صلاة الخوف. فعلى هذا القصر نوعان: قصر عدد وقصر كيفية، وقد يجتمع قصر العدد وقصر الكيفية، وقد لا يجتمع قصر العدد وقصر الكيفية. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن خفتم نقصر الصلاة متى؟ بشر إذا خفنا أن يفتننا الذين كفروا. والفتنة هنا أي الصد عن دين الله عز وجل، إما عموما أو عن الصلاة خصوصا. فالآية منطوقها إذا خفنا الفتنة نقصر الصلاة، مفهوم الآية أننا إذا لم نخف لا نقصر الصلاة، وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في صحيح مسلم عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قرأ هذه الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم يفتنكم الذين كفروا. فقال لعمر رضي الله تعالى عنه: قد أمن الناس. فقال له عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن أشكل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الآية نزلت في حال الخوف وقد زال الخوف، فكيف نقصر وقد زال الخوف؟ ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بعد زوال الخوف، فمثلا قصر في حجة الوداع في آخر حياته في السنة العاشرة، قصر في سفره كله كما سأشير إليه إن شاء الله، وأيضا قصر في عرفة وفي المزدلفة وفي ميناء كما ذكرت قبل قليل من حديث ابن مسعود، وهذا بعد زوال الخوف. فالصحيح أن قصر الصلاة شرع في أول الأمر لأجل الخوف، ثم بعد ذلك أصبحت رخصة عامة للخائف ولغير الخائف، وهذا له نظائر. أعني أن الله عز وجل يشرع أمرا لسبب ثم تستمر المشروعية بعد زوال السبب. إذا ربنا عز وجل قد يشرع عبادة لسبب ثم يزول هذا السبب، لكنها تبقى عبادة مشروعة وإن زال السبب. مثال ذلك غير الآية ما رواه البخاري في قصة تقليل الحجر، وقول عمر: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قال رضي الله تعالى عنه: ففي مران، أي الرمل أول ما يقدم الشخص مكة، قال: ففيما رأى الرمل وقد كنا رأينا فيها المشركين، يعني رأينا فيها المشركين يعني رأيناهم أن فينا جلد وقوة، هذا في عمرة القضاء، وقد أهلكهم الله. ثم قال رضي الله تعالى عنه: لكن فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا نحب أن نتركه. إذن عمر رضي الله تعالى عنه تساءل: لماذا الرمل وهو الإسراع في أول طواف يطوفه؟ يقول: ففيما الرمل، لماذا نرمل يعني في الأشواط الثلاثة؟ وأصل مشروعية الرمل حينما قال كفار مكة: أتاكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم بالاطباع وأمرهم بالرمل لأجل إظهار الجلد، لكن زالت هذه العلة. فرمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، رمل صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكذلك رمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد ذلك. فنأخذ من هذا فائدة: أحيانا يشرع حكم لسبب ثم تبقى المشروعية حتى ولو زال السبب. إن خفتم يفتنكم الذين كفروا، في كل فتنة الكفار، لأن الذين اسم موصول، أسماء الموصولة تفيد العموم. الذين كفروا: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إن هنا مؤكد، وكذلك الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، هذه جملة اسمية وأيضا فيها توكيد. إن الكافرين، كلمة الكافرين هذه تعم كل الكافرين. كيف نعرف أن الآية عامة في الكافرين كلهم وليست خاصة في بعض الكافرين؟ كيف نعرف؟ كلمة الكافرين جمع، دخلت عليه الاستغراقية، فيعم كل الكافرين. إذن هذه قاعدة عامة، الأصل هي عداوة الكافرين للمسلمين، هذه قاعدة عامة. من كان خلاف ذلك فلا بد من دليل خاص يخرج هذا الكافر من هذا العموم. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قد يقول قائل: أصل كان فعل ماضي، فتكون عداوتهم في الزمن الماضي وليس في الزمن الحاضر، أليس هذا الإيراد وارد؟ بلى، لكن يريد هذا الإيراد من لا يعرف العربية، فكان الماضي، لأن كان هي كان دخلت عليه واو جماعة، كان في كلام العرب الأصل أنها تأتي وتدل على الدوام، هذا الأصل فيها، يعني تدل على الدوام والاستمرار كما في هذه الآية، وأيضا كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير أي بتكبيرة الإحرام والقراءة بالفاتحة. هل هذا كان في الماضي أو داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر. إذن القاعدة في كان أنها تأتي للدوام والاستمرار، هذه القاعدة، إلا إذا دل دليل على أنها ليست للدوام والاستمرار. ومن ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. حينما قلت لحله قبل أن يطوف بالبيت، والمقصود به التحلل قبل الطواف، هذا يكون في الحج. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وبعد زواج عائشة رضي الله تعالى عنها إلا مرة واحدة، ومع ذلك قالت: كنت أطيبه لإحرامه، يحتمل أنه إحرام العمرة، لكن ولحله، أي وكنت أطيبه لحله قبل أن يطوف بالبيت، هذه لا تحتمل إلا مرة واحدة، وهي في حجة الوداع، وهي مرة واحدة. إذن كان في حديث عائشة ولحله، أي وكنت أطيبه لحله، هذه لا تدل على الدوام والاستمرار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل التحلل الأول إلا مرة واحدة في حجة الوداع. الحج فيه تحللان، أما العمرة ففيها تحلل واحد، ولا يمكن أن تطيبه قبل أن يطوف بالبيت، لأنه لم يتحلل في العمرة إلا بعد الطواف والسعي والتقصير. إذن كان هنا تفيد الدوام والاستمرار. كانوا لكم عدوا، أحيانا تكون العداوة ظاهرة وأحيانا تكون العداوة باطنة. وحينما قال كانوا لكم، المخاطب من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك من كان على مثل ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما إذا انسلخ المسلم من دينه فليس هناك عداوة، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، لن يرضى عنا اليهود ولن يرضى عنا النصارى حتى نتبع ملتهم. فإذا انسلخ المسلم عن دينه وإن كان في الظاهر يسمى مسلما فستزول العداوة، لأن العداوة عقدية وقد زالت هذا الاعتقاد. كانوا لكم عدوا، قال مبينا، أي عدوا ظاهر العداوة لا يشك في عداوته ولا تخفى عداوته على من أنار الله عز وجل بصيرته. ومن تأمل حال المسلمين مع الكفار في الماضي والحاضر يجد أن العداوة ظاهرة لكل من هو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالعداوة فيه ظاهرة. هذا المعنى الإجمالي للآية والأحكام العامة في الآية. الآية وردت في مسألة قصر الصلاة في السفر، وعندنا مسألتان مهمتان في قصر المسافر. المسألة الأولى: هل السفر يحد بمسافة معينة، أم من قصد هذه المسافة يسمى مسافرا وإن كان أقل من هذه المسافة لا يسمى مسافرا؟ المسألة الأولى تتعلق بالمسافة التي من قصدها يسمى مسافرا، وإن كانت أقل من هذه المسافة المقدرة لا يسمى مسافرا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تتعلق بالمدة، هل هناك مدة نعطي الشخص فيها أحكام المسافر، وإذا نوى قام أكثر من هذه المدة لا نسميه مسافرا فنعطيه حكم المقيم؟ إذن هذه المسألة الثانية تتعلق بالمدة الزمنية، هل السفر يعلق بمدة زمنية أو لا يعلق؟ أرجع لي المسألة الأولى، وهي ما هي مسافة السفر؟ هل السفر يحد بمسافة؟ جمهور أهل العلم على أن السفر يحد بمسافة، من قصد هذه المسافة يعد مسافرا، ومن كان دون هذه المسافة لا يسمى مسافرا. هذا رأي جمهور أهل العلم. والمسألة فيها شيء من التشعب والتطويل، لن أدخل في التفاصيل إلا إذا وردت أسئلة أجيب عليها إن شاء الله. الصحيح أن السفر مطلق وليس مقيدا لا بمسافة ولا ببقاء مدة معينة، فكل من سافر يسمى مسافرا، هذا الأصل. فكيف المرجع؟ متى نسمي الشخص مسافرا؟ نرجع إلى عرف الناس، من سماه الناس مسافرا فهو مسافر. لماذا نرجع إلى العرف؟ لأن الله عز وجل أطلق ولم يقيد. وإذا ضربتم في الأرض، لو كان هناك أقل من المسافة المقدرة شرعا ليس مسافر لبينها ربنا تبارك وتعالى، فالآية أطلقت ولم تقيد. كذلك السنة، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قيد السفر بمسافة معينة أو بمدة معينة. فلما ربنا عز وجل يطلق ولم يقيد، مع حاجة الأمة لذلك، الناس كل المكلفين، إن لم يكن كل المكلفين وجل المكلفين لا يخلو من سفر، فمستقل ومستكثر. ومع ذلك لم يرد في الله في الكتاب ولا في السنة تحديد مسافة السفر، بل النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة. فلو كان والله أعلم المسافة تقيد لقيدت في نصوص القرآن وقيدت في نصوص السنة، فلما أطلقت يقال الأصل هو الإطلاق وعدم التقييد. هذا من جهة الآية. أما من جهة الأثر، فكما تعلم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جمع غفير، منهم أهل مكة فتنقلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى ثم عرفة ثم المزدلفة ثم منى، وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقصرون الصلاة، كانوا يقصرون الصلاة في عرفة وفي المزدلفة وفي منى في يوم التروية وفي أيام التشريق، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد أنه أمرهم بالإتمام. وكما هو معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسافة بين عرفة وبين مكة قرابة بريد، والبريد بريد أربعة فراسخ، والفرسخ فرسخ 3 ميال، يعني 12 ميل، يعني أقل من 20 كيلو في عهده صلى الله عليه وسلم. أما الآن كما هو معلوم ليس هناك إلا مسافة قصيرة بين مكة وعرفة. إذن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قصروا الصلاة في عرفة وفي بقية المشاعر، مع أن المسافة قصيرة، ليست المسافة التي يقدرها الفقهاء بأربعة برد، يعني 73 كيلو أو تزيد شيئا يسيرا بعضهم يصلها إلى 80 كيلو. لا شك أن المسافة من مكة إلى عرفة ليست أربعة برد، إنما هي بريد تقريبا، ومع ذلك قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإتمام. هذا يدل على أن السفر لا يرجع إلى مسافة، إنما هو يرجع إلى العرف. هل هناك فرق بين أهل مكة وغير أهل مكة فيما يتعلق بالتزود؟ مثلا شخص أتى من المدينة، هذا الشخص قد أتى بمأكل ومشرب وفراش ينام عليه ومعه راحلة يتنقل عليها، كذلك أهل مكة الذين سيجلسون مدة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد الواحد منهم أن يأتي بمأكل ومشرب وراحلة يتنقل بين مشاعر عليها، وأيضا فراش ينام عليه. إذن لا فرق بين شخص أتى من مسافة بعيدة أو مسافة قصيرة. لماذا؟ لأن الكل يستعد، فالكل مسافر. على هذا يقال السفر لا يحد بمسافة معينة، يرجع فيه إلى عرف الناس. ما عده الناس سفرا فهو سفر، ما عده الناس ليس بسفر فهو ليس بسفر. إذا أشكل الأمر علينا، الأصل وعدم السفر. أما إذا لم يشكل فالأمر ظاهر. ولعل يقرب المسألة تتضح الصورة أكثر، الأمر لا يخلو من 4 أحوال: أن يذهب الشخص في مسافة طويلة ومدة طويلة. لما أقول مسافة طويلة كيلوات كثيرة، ومدة طويلة يعني يبقى في السفر مدة طويلة. مثلا من يسافر من بريدة إلى مكة للحج سيقطع مسافة طويلة وهي 1000 كيلو تقريبا، وسيجلس مدة طويلة قد تصل إلى أسبوع أو أقل أو أكثر. إذن عندنا مسافة طويلة ومدة طويلة، هذا لا إشكال أنه سفر. الثاني مسافة طويلة ومدة قصيرة. نفترض أن شخص من القصيم ذهب الصبح إلى جدة، وجدة قرابة 1000 كيلو، ذهب ورجع على الطائرة، ورجع العصر على الطائرة، فكان آخر النهار في القصيم. هذه مسافة طويلة لا شك، والمدة قصيرة، فهذا أيضا ظاهر أنه سفر. الحالة الثالثة إذا كانت المسافة قصيرة والمدة قصيرة، شخص ذهب من بريدة إلى عنيزة، ذهب أول النهار الصبح ورجع مثلا العصر أو بعد الظهر، هذه مسافة قصيرة لأن المسافة التي بين بريدة وعنيزة قرابة 30 كيلو، والمدة التي قضاها أي من أول النهار إلى الظهر أيضا هي مدة قصيرة، فلا شك أن هذا ليس مسافرا. لكن لو فرضنا أنه ذهب من بريدة إلى عنيزة لحاجة، جلس مثلا 2 أو 3 أيام، المسافة قصيرة لكن المدة طويلة، هل نسميه سفرا أو لا؟ على من يرى أن السفر مؤقت بمسافة معينة سواء كانت 4 برد أو أكثر، هذا ليس سفرا، المسافة 30 كيلو فهذا ليس سفرا. أما من يرى أن السفر يرجع إلى العرف فيقال هذا سفر، فيترخص برخص المسافر. ومر بنا قبل قليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أهل مكة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسافة قرابة 20 كيلو، ومع ذلك قصروا معه صلى الله عليه وسلم في عرفة وغير عرفة. لماذا؟ المسافة قصيرة لكن المدة طويلة، وكون أهل مكة يترخصون برخص المسافر عند السلف هذا رأي جمهور فقهاء الحجاز، فهو رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورأي إسحاق بن راهوية، ورأي أيضا سفيان بن عيينة وغيرهم من التابعين وأتباع التابعين. فالصحيح أن المسافة القصيرة إذا كانت في مدة طويلة اليوم واليومين والثلاثة، ولما أقول اليوم يعني 24 ساعة فأكثر، هذا يصدق على أنه مسافر والله أعلم، وعرفنا أدلة ذلك. نأتي إلى المسألة الثانية وهي تتعلق بالمدة. الجمهور يرون أن المدة 4 أيام، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، على خلاف بينهم في مسألة هل 4 أيام كاملة مع حساب يوم الدخول والخروج أو لا، 4 أيام تكون كاملة إضافة إلى يوم الدخول ويوم الخروج أو 15 يوم. لكن على كل حال الجمهور يرون أن المدة تكون مؤقتة، من نوى أكثر من هذه المدة فليس هو مسافر، ويجب عليه أن يتم الصلاة. ما دليلهم؟ دليلهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في مسلم أتى مكة في اليوم 4، ثم خرج من مكة إلى منى في اليوم 8، يقول أقام 4 أيام، 4 و5 و6 و7، وضحى 8 خرج من مكة إلى منى، فقالوا أقام 4 أيام، فهذا يدل على أن من أراد أن يقوم أكثر من 4 أيام أنه ليس مسافرا يتم. إذن هذا هو دليلهم. ما رأيكم لو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم في اليوم 8، هل نستطيع نجزم أنه صلى الله عليه وسلم سوف يتم بعد ذلك؟
الظاهر لا.
إذا فعله صلى الله عليه وسلم خرج اتفاقا يعني من غير قصد تحديد المدة، وما خرج اتفاقا لا يتعلق به حكم، بمعنى أنه لا نجعله حدا. فالصحيح الإطلاق، ربنا عز وجل أطلق كما في هذه الآية كل من يسمى مسافرا فهو مسافر، يترخص برخص السفر، طالت المدة أو قصرت. لإطلاق الآية ولفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثلا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، والمقصود به أقام 19 يوما عام الفتح، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام 19 يوم يقصر الصلاة. ومعلوم حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة يعلم أنه سيحتاج إلى مدة طويلة حتى يهيئ أمور المسلمين في مكة وغير مكة، ومع ذلك يصلي ركعتين ركعتين حتى خرج من مكة. أيضا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح حينما سئل قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين حتى رجعنا، أي رجعنا من مكة لمدينة. قيل له كم أقمتم؟ قال 10، يعني 10 أيام. ونلحظ أن أنس رضي الله تعالى عنه جعل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إقامة واحدة، فجعل من دخوله في اليوم الرابع إلى خروجه صبح اليوم الرابع عشر جعلها وقتا واحدا، ولم يفرق بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ سفر، لأن الجمهور يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتقل من مكة إلى منى أنه أنشأ سفر، وحينما انتقل من منى إلى عرفة أنه أنشأ سفرا. أنس رضي الله تعالى عنه يرى أنه سفر واحد من دخوله إلى خروجه، فقال أقمنا في مكة 10 أيام، فأقاموا في مكة 10 أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أقام 10 أيام كما ذكرت، يقصر صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى خرج من مكة راجعا إلى المدينة، ولا زال يقصر حتى دخل صلى الله عليه وعلى وسلم المدينة. وهذا هو رأي الصحابة. من ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إنا نطيل الغزو بخرسان كيف نصلي؟ قال صلي ركعتين وإن أقمت 10 سنين. والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول في شخص يجاهد في سبيل الله عز وجل، وهذا الشخص يقول نطيل، ومعروف الشخص الذي يطيل ويجاهد يعلم أنه سيجلس أكثر من 4 أيام بيقين، ومع ذلك يقول له ابن عباس صل ركعتين يعني أقصر الصلاة وإن قمت 10 سنين. ولم يفصل رضي الله تعالى عن هذا التفصيل الذي يراه جمهور المتأخرين. أيضا روى عبد الرزاق بإسناد صحيح أن أبا مجلس لاحق بن حميد سأل ابن عمر قال إني آتي المدينة طالب الحاجة فأقيم 7 أشهر أو 8 أشهر فكيف أصلي؟ قال صلي ركعتين ركعتين. والأثر إسناده صحيح. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يسأله أبو مجلس آتي للمدينة ولي حاجة وأقيم في المدينة 7 أشهر أو 8 أشهر كيف أصلي؟ قال له اقصر الصلاة حتى لو طالت. وشخص الذي يأتي طالب الحاجة ويعلم أنه سيجلس 7 أشهر 8 أشهر غالبا يعلم أنه لن تقضي حاجته لا بأسبوع ولا بأسبوعين ولا بشهر ولا شهرين، ومع ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعطيه حكما عاما وأطلق رضي الله تعالى عنه كما هو ظاهر القرآن، ولم يقيد لا هو ولا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ونأخذ من ذلك فائدة، وهي الناس ونحن من الناس فهموا أن الفقه متعلق بفقه المذاهب الأربعة فقط، وأهملوا فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقه من أتى بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى من التابعين لكن كان على جمهور التابعين، لأن الشافعي ومالك من أتباع التابعين وأحمد من أتباع التابعين. هذا الخطأ الذي وقع فيه البعض حيث جعلنا الفقه هو فقه المذاهب الأربعة ولم نعتني بفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصحيح الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورثوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن السفر يرجع فيه إلى العرف، فلا يحد بمسافة معينة ولا يحد أيضا بأيام معينة، فكل ما سمي سفرا فهو سفر فيرجع إلى عرف الناس. والمقصود في سفر أن الناس يتهيئون لهذا السفر. أحيانا قد لا يتهيئ الشخص وهو سفر، لماذا؟ لأنه يقول سأشتري الحوائج من الطريق، سوف أسكن مثلا في فندق أو أستأجر شقة ولا أحتاج إلى الحوائج. لكن لو فرضنا أنه لن يستأجر ولن يشتري، أليس سيتزود؟ بلى سوف يتزود. فإذا كان هذه المسافة يستعد لها الناس ويتهيئون لها فهذا سفر، وإذا كانوا لا فليست سفر. وإذا أشكلت نرجع إلى ما ذكرته قبل قليل، إلى المسافة الطويلة فهي سفر. وإذا شككنا هل هي من المسافة الطويلة أو من المسافة الطويلة، نرجع إلى الأصل وهو عدم السفر والإقامة. هذا ما يظهر لي والله أعلم في هاتين المسألتين، والعلم عند الله عز وجل، ولا بأس أني أسمع من كل الشخص الذي انتقل من بلده بلد آخر لا يخلو من أحوال أن ينوي إقامة مطلقة، يعني غير مقيدة بوقت. مثلا عامل يأتي إلى بلد يعمل بها ثم يرتاح لهذا البلد ويقول الأصل أني باقي في هذا البلد من غير توقيت، هذا ليس مسافرا، هذا حكم البلد، لأنه جعل البلد وطنا له. شخص يسافر إلى بلد لكن له مدة معينة وعمل معين، يقول متى انقضت هذه المدة سأرجع، مثلا يعمل مثلا بعقد مثلا لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، يقول متى انقضت هذه المدة سأرجع، هذا يبقى مسافر. مثل طالب يدرس مثلا في أحد البلدان، يدرس مثلا الجامعة، ونفترض أن الجامعة 4 سنين، إذا سفره وبقاؤه لهذا البلد مقيد بمدة الدراسة وهي معينة، هذا مسافر ولا نعطي حكم المقيم. كذلك الشخص إذا سافر وله حاجة يقول متى من قضت هذه الحاجة رجعت إلى بلدي، مثلا معلم ينقل إلى مدينة كل سنة يقدم طلب نقل، لو أتاه النقل في أي وقت من الأوقات رجع إلى بلده، هذا لم ينوي إقامة مطلقة فهو مسافر. على القول الراجح إذا نوى الإقامة المطلقة فهو مقيم، إذا نوى إقامة محددة بوقت معين أو بعمل معين متى ما انتهى رجع هذا مسافر. ما يتعلق بالقصر هو سنة كما ذكرت قبل قليل، أما الجمع فهو للحاجة، بمعنى لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح أنه كان يجمع وهو حال يعني في الأرض إلا إذا كان محتاجا، كما جمع صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهر والعصر لأجل التفرغ للعبادة. أما يكون الشخص جالس مثلا في شقة أو جالس في البر وليس لديه عمل فالجمع خلاف السنة، إنما السنة أن تصلى الصلاة في وقتها، لكن الجمع هو من باب الرخصة، ولا بد أن نفرق بين أمرين، جمع الصلاة رخصة وليس سنة، يعني من الأمور المباحة، أما قصر الصلاة فهو سنة، فالقصر مطلقا، أما الجمع يكون سنة للحاجة، إذا كان من غير حاجة فالأولى تركوه، لكن لو أن المسافر جمع فصلاة صحيحة، لكن يقال الأولى ألا تجمع والأولى أن تصلي الصلاة في وقتها. لذلك في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر بعد الزوال صلى الظهر ثم ارتحل، ما يجمع الظهر والعصر جميعا، يصلي الظهر في وقتها ثم يرتحل ثم يصلي العصر في وقتها. وأيضا مما تفيده الآية أن القصر خاص بالسفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصر من الصلاة، أما الجمع فليس خاصا بالسفر إنما هو الحاجة، فيجمع المقيم ويجمع المسافر. ربنا عز وجل يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا تناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عد الكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كنت فيهم، هنا الواو السين فيه والله أعلم الكلام يتعلق بصلاة الخوف، والآية التي قبلها تتعلق في صلاة السفر. وإذا كنت فيهم، في الآية التي قبل قال وإذا ضربتم في الأرض، أما في هذه الآية قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. حينما قال وإذا كنت فيهم، هل هذا شرط بمعنى أن صلاة الخوف خاصة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده؟ ذهب بعض العلم إلى ذلك، لأن الله عز وجل قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فمفهوم الآية إذا لم يكن فيهم فلا يصل صلاة الخوف، ولا شك أن هذا القول مرجوح، فصلاة الخوف مشروعة للحاجة، والحاجة موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته إلى قيام الساعة، وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصلوا صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أصح القولين أن صلاة الخوف ليس مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقول ربنا تبارك وتعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة كقول ربنا تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم يخاطب الله عز وجل النبي، هل أخذ الزكاة مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كل حاكم عدل يحكم المسلمين أيضا يأخذ زكاة الأموال الظاهرة؟ هذا هو الصحيح، وأن الأمر ليس متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، كلمة أقمت تحتمل أمرين وقد ذكرهما المفسر، إذا أقمت لهم الصلاة يعني إذا أردت أن تصلي بهم، الثاني فأقمت لهم الصلاة أي صليت بهم صلاة تامة كسائر الصلوات. لماذا؟ لأن صلاة الخوف نوعان، صلاة تامة كسائر الصلوات وصلاة لا مقصورة في العدد وفي الكيفية كما مر بنا، فإن خفتم فرجالا ركبانا. إذن قول ربنا تبارك وتعالى فأقمت لهم الصلاة يدخل فيها معنيان، أقمت لهم الصلاة أي إذا أردت أن تصلي بهم، المعنى الثاني أقمت لهم الصلاة أي صليت بهم صلاة تامة بركوعها وسجودها وسائر أركانها، ولا مانع من دخول هذين المعنيين. فقمت لهم الصلاة، والمقصود هنا بالصلاة أي الصلاة المعهودة، الصلوات الخمس هي التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، أما بقية الصلوات الأصل يعني صلاة النفل الأصل أن الشخص يصليها لوحده، هذا الأصل إلا ما شرعت له الجماعة. قال فلتقم طائفة منهم معك، حينما قال فلتقم هذا أمر، طائفة حينما قال طائفة أي فليقم بعضهم وليس الكل. على هذا الآية والله أعلم تتكلم على حال من أحوال صلاة الخوف. إذا صلاة الخوف لا تخلو من ثلاث أحوال، الحال الأولى إذا اشتد القتال وحصل الاشتباك، وهي يسميها الفقهاء المسايفة في عهده، فإذا حصل الاشتباك فنأتي لقول ربنا تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، تقدم الكلام على هذه الصفات. إذن الحال الأولى إذا حصل اشتباك، هذه ليس فيها جماعة وليس فيها ركوع ولا سجود ولا استقبال قبلة، إنما هو إيماء كما مر بنا. الحالة الثانية لا، هناك مصافة لكن حتى الآن لم يحصل اشتباك مع العدو، وهذه الحال تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة، هذه الحالة الأولى من الحالة الثانية، وإن شئت نقول الصفة الثانية. فإذا كان العدو ليس في جهة القبلة فالآية والله أعلم تتكلم على هذه الصفة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة لكن ما حصل اشتباك. نرجع إلى الآية، فلتقم طائفة منهم معك، إذن طائفة من المجاهدين سيصلون مع الإمام، وحينما قال طائفة إذن هناك طائفة أخرى لا تصلي. نعم، أين تكون هذه الطائفة؟ تكون في جهة العدو، يعني ترقب العدو. فالقائد يقسم الجند إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تكون تراقب العدو، مستعدة معها سلاحها تراقب العدو. فالطائفة التي تكون مع القائد الإمام، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، تكون أسلحة في متناولهم، إما أن يكون أصلا حامل السلاح أو يكون السلاح بين يديه يكون مستعد لو هجم العدو. نرجع إلى قول ربنا تبارك وتعالى، فإن خدتم فرجالا أو ركبانا، فلتقم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فإذا سجدوا، من سجدوا؟ الطائفة التي معك. إذن ما معنى كلمة فإذا سجدوا؟ فإذا سجدوا أتموا صلاتهم. فعلى هذه الصفة كما وردت في حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في ذات الرقاع، والحديث الصحيحين، فصفة هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة، وطائفة وجاء العدو فصلى بهم ركعة، فبقي ثابتا أي في الركعة الثانية قائما، فأتموا لأنفسهم ركعة وسلموا، أي الطائفة التي كانت معه حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية كملهم، يعني نووا الانفصال وأتموا لأنفسهم وسلموا، ولدل النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى قائما، ثم ذهبوا إلى جهة العدو أخذوا مكان الطائفة الثانية، فأتت الطائفة الثانية فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولدل النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، وهي بالنسبة لهم الركعة الأولى. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد قاموا فأتوا بالركعة الثانية، ثم جلسوا وتشهدوا فسلم بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الصفة التي وردت في الآية والله أعلم، وحديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ذات الرقاع، يصف القائد الجند قسمين، ثم يصلي بطائفة ركعة فتتم هذه الطائفة لنفسها الركعة، ثم تنصرف وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي فتصلي معه الركعة، ثم يبقى جالسا، ثم يتمون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلم بهم. فأقمت لهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا أي أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائكم، أي يرجعون إلى جهة العدو، ولتأتي طائفة أخرى هي الطائفة التي كانت في مقابل العدو لم يصلوا لأنهم كانوا يرقبون العدو، فليصلوا معك على الصفة التي ذكرتها، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أي تكون الأسلحة في متناولهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، هذا سبب التحريض على أخذ السلاح لأن الكفار قد يهجمون عليكم، عن أسلحتكم وأمتعتكم، أمتعتكم عامة سواء يتعلق بما أكل ومشرب أو مركب أو سلاح، فيأملون عليكم ميلة واحدة، يهجمون عليكم مرة واحدة فيستأصلونكم. ولا جناح عليكم، أي لا إثم عليكم، المقصد هنا الإثم على أمر مباح، مر بنا قبل قليل أن الجناح على أمر مستحب، ومر بنا على أمر واجب وهو فلا جناح عليه يطوف بهما. ولا جناحكم بأن كان بكم أذى من مطر يعني بلة، أو كنتم مرضى بسبب جراحات أو غيرها أن تضعوا أسلحتكم لكن تكون في متناولكم. وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا في الدنيا بتعذيب المؤمنين لهم واستيصالهم وأيضا في الآخرة. فإذا قضيتم الصلاة، المقصود قضيتم الصلاة أي إذا فرغتم من صلاتكم. ونأخذ مفائدة أن القضاء في لسان الشارع يأتي ويقصد به الفراغ من العبادة. فإذا قضيتم مناسككم أي إذا فرغتم من الحج، فإذا قضيت الصلاة أي يوم الجمعة إذا فرغتم من صلاة الجمعة، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذا والله أعلم حال الجهاد، فيشرع لمجاهد أن يستمر في ذكر الله عز وجل. فإذا اطمأننتم أي زال الخوف فأقيموا الصلاة أي صلوا الصلاة المعتادة، أقيموها كما أمرتم. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا أي مكتوبة مفروضة، موقوتة أي موقتة في وقتها، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حال الخوف. فإذا لم يجز تأخيرها في صلاة الخوف فلا يجوز في غير الخوف من باب أولى، والله أعلم. تقدم كلام على مسألة حكم تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر، والصحيح أنها لا تقضى.